أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام في محرمات الحائض. فذكر صاحب العروة أنه يحرم وطئها في قبلها بل في دبرها على الأحواض، وإن كان يجوز الوطئ في دبر الزوجة في غير حال الحيض. في غير حال الحيض. ذكر السيد الخائي أن الروايات في باب الحيض متعارضة، فبعض الروايات تدل على جواز الاستمتاع فيما دون الفرج، فبإطلاقها تشمل وطأ الزوجة في دبرها وتجوز ذلك، ولكن توجد روايات أخرى تدل بإطلاقها على حرمة الإيقاف، له ما بين إليتيها ولا يوقف. وهذه الروايات تشمل بإطلاقها الوطأ في القبر والدبر، فبالنسبة إلى الوطأ في القبر يتعارض الطائفتان من الروايات بعد أن كانت النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه، ثم يرجع إلى أصالة البراءة عن حرمة وطأ الحائض في دبرها. لكن رأيت في بعض الكلمات أنهم قالوا النهي عن الإيقاف صريح في النهي عن الوطء في الدبر، فإنه لا يستعمل هذا اللفظ في الوطئ في القبول. كلما لاحظنا استعمالات هذه الكلمة فرأينا أنها استعملت في اللواط، من أوقب غلاما ولم يستعمل في مورد وطئ في قبل الزوجة أنه أوقبها. فتكون رواية عمر بن يزيد التي تقول له ما بين إليتيها ولا يوقب نصا في النهي عن الوطئ في الدبر، وبذلك تقيد الروايات المطلقة. وممن اختار ذلك من المعاصرين هو السيد الزنجاني، وحاصل كلامه أن الروايات التي قيل بإطلاقها بالنسبة إلى جواز الوطئ في دبر الحائض جملة منها لم ينعقد لها إطلاق، مثل ما ورد فيها أن الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض، فإنه ليس معنى دون هو الغير، يأتي المرأة فيما غير الفرج، يأتي المرأة في غير الفرج، بل لعل المراد منه هو ما يكون أقل من ذلك، دون الشيء بمعنى أنه تحت الشيء، هذا فما دونه في قبال ما فوقه. مثلا صحيحة عبد الله بن سنان تقول: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: ما دون الفرج. فيقال بأنه لا يظهر منها جواز ما عدا الفرج، ليست كلمة دون ظاهرة في أنها مرادفة لكلمة غير عدا، بأن يكون معنى هذه الجملة ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال عليه السلام: ما دون الفرج، أي ما عدا الفرج. لا، لعل المراد من ما يكون أقل من الفرج، ما تحت الفرج، يعني أعلى مراتب الاستمتاع هو الاستمتاع من الفرج، لا يصل استمتاعه إلى هذه المرتبة، بل يختار المرتبة النازلة. والمتفاهم العرفي من المرتبة النازلة هي الاستمتاعات التي تكون ملاعبة أو تفخيلا، لا مثل الوقف في الدبر الذي هو في قبال وطئ في القبل وفي عرضه. وهكذا صحيحة معاوية بن عمار وموثقة هشام بن سالم: الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض، قال: لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع، أي لا بأس بأن يأتي فيما دون الفرج، يعني يلاعب بها، ولكن يجتنب عن إدخال ذكره في فرجها، وليس ناظرا إلى الوطء الذي يكون في عرض الوطء في القبل، وهو الوطء في الدبر، الوطء في الدبر في عرض الوطء في القبل. نعم، يدخل تحت عنوان ما عدا الفرج، ولكن لا يدخل في تحت عنوان ما دون الفرج، بمعنى ما وفي مرتبة النازلة من الاستمتاع في الفرج. فلي ويقول: هذه الروايات التي ورد فيها عنوان ما دون الفرج لا إطلاق لها بالنسبة إلى جواز الوطء في الدبر. أما رواية عبد الملك بن عمرو التي ورد فيها التعبير بأن له كل شيء منها، أي من الحائض، ما عدا القبل منها، فذكر السيد الزنجاني أن هذه الرواية منقولة بنحو آخر بنفس السند، يعني الرواية الثانية عن عبد الملك بن عمرو، والظاهر أنها رواية واحدة، والظاهر أنهما رواية واحدة، والنقل بالمعنى أوجب الاختلاف بين المتنين. في الرواية الثانية عن عبد الملك بن عمرو ورد هكذا: سألت أبا عبد الله عليه السلام: ما يحل للرجل من المرأة وهي حائض؟ فقال: كل شيء غير الفاج، ثم قال إنما المرأة لعبة الرجل. من هذه الجهة لا يؤثر الاختلاف بين الوزنين، لأن الفرج ظاهر في القبول، كل شيء غير الفرج أي غير القبول، فإن الفرج لا يطلق على الدبر، حتى لو استعمل لفظ الفرج في الرجال فظاهره القبول، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. استعمل الفرج في الرجال لكن المراد منه الذكر من الرجال لا الدبر. فالفرج وإن استعمل في الرجال لكن المراد منه القبل، وعليه فلا يختلف متنان من هذه الجهة. لكن يقول السيد الزنجاني بأن هذه الرواية وإن كانت تدل في حد ذاتها على أنه يجوز للرجل من الحائض كل شيء غير الفرج، ولكن المتعارف في ذلك الزمان كان هو البحث عن أنه هل يختص حرمة الاستمتاع من الحائض بوقتها في قبولها أو تعم الاستمتاعات الأخرى المتعارفة كالتفخيذ والملاعبة ونحو ذلك، ولم يكن البحث والنقاش حول وقتها في ظهورها، لأن العامة كانوا يحرمون وطء النساء في دبرهن مطلقا عدا بعض فقهاء أهل المدينة، فكان البحث والنقاش حول أنه هل يختص حرمة الاستمتاع من الحائض بخصوص وطئها في قبولها أو تعم سائر الاستمتاعات المتعارفة، ولم يكن بحثهم حول الوطئ في الدبر. فإذا جمعنا بين هذه الرواية وبين رواية عمر بن يزيد التي تقول له ما بين إليتيها ولا يوقد، فالعرف يقدم رواية عمر بن يزيد على هذه الرواية، وحمل رواية عمر بن يزيد على الكراهة ليس حملا عرفيا، بل يحفظ العرف على ظهور النهي في رواية عمر بن يزيد في الحرمة، والقدر المتيقن من الإيقاظ هو الوقت في الدبر، ولأجل ذلك يقدم العرف رواية عمر بن يزيد على رواية عبد الملك بن عمرو، حتى لو لم نقل بانصرافها إلى خصوص الاستمتاعات المتعارفة. تبقى رسالة عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم. هذه الرواية مرسلة ولا اعتبار بها، مضافا إلى ما ذكرنا من أن من المحتمل أن تكون ناظرة إلى الاستمتاعات المتعارفة، ولا أقل من أن يكون مقتضى الجمع العرفي بينها وبين رواية عمر بن يزيد وحملها على الاستمتاعات المتعارفة. هذا محصل كلام السيد الزنجاني. ووصل إلى أنه لو لم يكن القول بحرمة وفء حائض في دورها هو الأقوى لا أقل من كونه أحوط، كما ذكر صاحب العلوة أن الأحوط وجوبا ترك وطء الحائض في دورها، وإن كان يجوز ذلك في غير حال الحائض. هذا محصل كلام السيد الزنجاني، ووافق في ذلك بعض الأعلام المتقدمين حيث قالوا بأن النهي عن الإطار كالنص في النهي عن الوطء في الدبور، ولا أقل من قرينة اقترانه بقوله له بين إليتيها، لأن الرجل حينما يستفيد مما بين إليتي المرأة الذي يخاف منه هو أن يصل استمتاعه مما بين إليتيها إلى أن يوقب في دبرها، ولأجل ذلك قال الإمام له ما بين إليتيها ولا يوقب. ويمكن أن يقال في جواب ذلك أن الإيقاب لغة والإدخال في الثقب، وإن كان المعهود في الروايات هو استعمال الإيقاب في اللواط، وفي هذه الرواية قد يراد من الإيقاب هو الوطء في الدبر، لكن المعنى اللغوي للإيقاب هو الإدخال في الثقب، أوقب الشيء في شيء أي أدخله فيه. ولا نحرز ظهور قوله له بين إليتيها ولا يوقف في أكثر من أنه يستمتع مما بين إليتيها ويتحذر من أن يدخل ذكره في ثقبها، وقد يكون استعمال الإيقاب متعارفا في الإتيان من خلف، سواء أدخل ذكره في دبرها أو في قبلها من خلف قد يقال أنه أوخر، قد يكون كذلك. والحاصل أننا لا نحرز أن الإيقاب ظاهرا في الوقت في الدبر، واقترانه بقوله له بين إليتيها لا يقتضي أن يكون منصرفا إلى الوقت في الدبر. له بين إليتيها، بل قد يكون الانتفاع استمتاع المتعارف ممن يستمتع بين الإليتين أن يخاف من دخول الذكر في الفرج، لأن إدخال الذكر في الدبر أمر غير متعارف. فإذا لا نحرز، أنا لا أدعي أني أحرز إطلاق الرواية للوطء في القبل وللدبر بعد، أقول لا أحرز أنها ليست مطلقة بل مختصة بالوطء في الدبر حتى تكون الرواية أخص مطلقة من سائر الروايات. أنا أحتمل أنها مطلقة، وما دام يحتمل أنها مطلقة فلا أحرز الجمع العرفي بين الطائفتين من الروايات، لأن الجمع العرفي تابع للظهور الاستعماري، وأنا لا أحرز أن قوله له بين إليتيها ولا يوقف ظاهرا في كون مدلوله الاستعماري هو خصوص الوطء في الدبر حتى يكون المدلول الاستعماري من هذه الرواية أخص مطلقا من الروايات المجوزة للاستمتاع فيما على الفرد. ولأجل ذلك لا يوجد جمع أو لا يحرز جمع عرفي بين الطائفتين، ويكون المرجع هو البراءة. يوجد ظهوران متنافيان، أحدهما يقول له كل شيء ما عدا القبول أو ما عدا الفرج منها، وهذا بإطلاقه يشمل النقطة في الدم. وظهور آخر له بين إليتيها ولا يوقن، وهذا يقتضي النهي عن الوقت في الدم. إن أحرزنا أنه أخص مطلقا من الظهور الأول فقلنا نقدم هذا الظهور الخاص على الظهور العام نقطة القرينية العرفية. ولكن حيث لا نحرز أن هذه الرواية أي رواية عمر بن يزيد أخص مطلقا بلحاظ مدلولها الاستعمالي، فلا أحرز الجمع العرفي بين الظهورين المتنافيين. فكيف نفتي بمضمون رواية عمر بن يزيد على خلاف مضمون رواية عبد الملك بن عمرو ما دام لم نحرز أنه يوجد بينهما جمع عرفي؟ الذي يدعي الجمع العرفي يكون هو يجيب شواهد على صحة مدعاه. أنا أقول لا أحرز الجمع العرفي وهناك ظهوران متنافيان لا يحرز الجمع العرفي بينهما، فلا يمكن التمسك بأي منهما في المقام، فتصل النوبة إلى الأصل العملي. وأما ما ذكره السيد الزنجاني من المناقشة في الروايات وإطلاقها بالنسبة إلى ما ورد فيها كلمة ما دون الفرج، الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض، قال لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع. الظاهر أن هذا النقاش في محله، لأن كلمة دون قد يراد منها الأقل، منزله دون منزل فلان، ليس معنى ذلك أن منزله غير منزل فلان، يعني ليس فوقه. لا، الكلام في أن هذه الروايات التي ولنا فيها التعبير بأن أن الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج لم يظهر من كلمة دون أنها بمعنى غير ما دون الفرج، أي ما عدا الفرج غير الفرج، لا، قد يكون بمعنى ما دون الفرج يعني المراتب النازلة من الاستمتاع بالنسبة إلى الاستمتاع من الفرج. والوطء في الدهور عرفا استمتاع في عرض الاستمتاع من القول، وليس أنزل من، ولا يقال أن لمن أتى المرأة في دورها أنها أتاها فيما دون الفرج، أي فيما هو مثلا أنزل لهذا الاستمتاع من الفرج. الأنزل والأقل عرفا في الاستمتاعات التي تكون بنحو التفخيذ والملاعبة، هكذا يقال بالنظر العرفي. ولكن رواية عبد الملك بن عمرو إطلاقها لا يقبل النقاش. ما لصاحب المرأة الحائض منها؟ فقال كل شيء ما عدا القبل منها، أو كل شيء غير الفرج. المنع من إطلاق هذه الرواية في غير محله، فإذا نحن نقول المعارض لرواية عمر بن يزيد ورواية عبد الملك بن عمرو، وبعد تعارضهما وتساقطهما في مولد التعارض وهو الوقف في الدبر نرجع إلى أصل البراءة. هذا ما وصل إليه الفكر، والله سبحانه هو العالم. ثم ذكر صاحب العروة أنه يجوز الاستنتاع بغير الوقت من التقبيل والتفخيذ والظن. نعم يكره الاستمتاع بما بين السرة والركبة منها بالمباشرة، وأما فوق اللباس فلا بأس. الروايات على طائفتين. الطائفة الأولى ما دلت على جواز الاستمتاع منها ما عدا الفرج أو ما دون الفرج، أو أن له بين إليتيها، أو أنه يأتي حيث شاء ويتقي موضع الدم. ولكن توجد طائفة أخرى من الروايات تدل على أن المرأة تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها، ثم له ما فوق الإزار. فلو أخذنا بالطائفة الثانية كان ظاهرها عدم جواز الاستمتاع المباشر منها ما بين السرة إلى الركبة. وروي أن ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وآله كانت تتزر في حيضها بما بين الركبتين وسرتها، ثم كانت تراجع الرسول صلى الله عليه وآله. ونقل عن بعضهم أنه ذهب إلى حرمة الاستمتاع المباشر بما بين السرة والركبة من الحركة، كما ينقل عن المحق الأدبي أنه مال إلى هذا القول، ولكن لا وجه لذلك لأنه قد ورد ما هو نص في جواز ذلك، له ما بين إليتيها ولا يوقف. ومختبى الجمع العرفي الحمد على الكراهة، نحمل ما دل على أنها تتزر ما بين السرة إلى الركبة، نحمل هذا النهي على النهي كراهة، ولا وجه للقول بالحرمة. ثم بعد ذلك ذكر صاحب العروة أنه إذا خرج دمها من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم، بل الأقوى عدمه إذا كان من غير الدبور. نعم لا يجوز الوطء في فرجها الخالي عن الدم حينئذ. إذا خرج دمها من ثقب جعلوا لرحمها ثقبا، أو هناك ثقب طبيعي ما عدا فرجها ودبرها ويخرج من ذاك الثقب، هل يجب الاجتناب عن ذاك الثقب؟ ليس فرجا ولكن ثقب في جوار الفرج ويخرج منه دم الحيض، فهذا الرجل يقول لا يجوز لي وطئها في فرجها وإن كان خاليا منها، ولكن هل يجوز لي إدخال الإدخال في ذاك الثقب يقول صاحب العروة الأقوى جواز ذلك إذا كان ثقبا آخر لا دبر ولا قبل مجرد أنه يخرج منه دم حي لا يوجب حرمة إدخال الذكر فيه. أما حرمة إدخال في فرجها فللإطلاقات ولا تقرب النساء في المحيض. والروايات تقول ما له كل شيء ما عدا القبول بعينها. فقط ورد في مرسلة ابن بكير ويستلم موضع الدم. وهذا عنوان مشير إلى الفرج. وضعفا إلى ضعف سندي. أنتم تحكمون بأن هذه المرأة حائض أو لا تحكمون؟ هذه المرأة يخرج دم الحيض من ثقب آخر منها لا قبولها ولا دبورها، فهذه حائض بلا إشكال. وإطلاقات حرمة وطء الحائض تشمل هذه المرأة. له ما له كل شيء منها ما عدا القبول ولو في حال اللقاء من الحيض. افرض هذه المرأة الآن نقت من الدم ولكن سيعود الدم إليها، الآن الفرج خال عن الدم لكن لا يجوز وطئها لأنها حائض. المسألة الرابعة إذا أخبرت بأنها حائض يسمع منها كما لو أخبرت بأنها طاهر، يقع الكلام في حجية إخبار المرأة عن كونها حائض أو كونها طاهرة، فهل قولها مسموع مطلقا ولو مع الظن بالخلاف أم لا؟ سنتكلم عن ذلك في الليلة القادمة إن شاء الله. السيد الخوي يرى إطلاق النهي عن الإنقاذ للقبول، ولأجل ذلك قال يتعارض هذا الإطلاق مع الإطلاق الذي يوجد في رواية عبد الملك بن عمرو له ما كل شيء ما عدا القبول من خلاله. وبعد تعارضهما فالمرجع أصل البراءة، ولكن رأيت ذلك في كلمات المحقق الخاجوي في تعليقات، رأيت في كلامه لعله يوجد في كلمات الآخرين أيضا أن الإيقاف ظاهر في الوطء في الدبور، وهكذا قال السيد الزنجاني. فهنا صار مشكلة، وهو أنه لو كان النهي عن الإيقاف ظاهرا في النهي عن الوطء في الدبور فهذا أخص. وعلى مباني السيد الخائي إذا صار مجملا أيضا يعامل معه معاملة الأخص، ذاك الذي ذكرنا من أنه إذا احتمل إطلاقها للنهي عن الوطء في القبول هذا يكفي عندنا في معاملة المتعارضين معه. وأما على رأي السيد الخوي لا بد أن نحرز الإطلاق حتى يقع التعارض بينهما، وإلا فإذا صار مجملا فيؤخذ بالقدر المتيقن منه وهو حرمة الوطء في الدبر، والمقدار المتيقن منه حجة أخف من الروايات الأخرى. ولأجل ذلك السيد الخوي ادعى الظهور الإطلاقي. نحن قلنا حتى لو صارت رواية عمر بن يزيد مجملة تكفينا في المعاملة معها معاملة الخبر متعارف والرجوع إلى أصل المعارف.